إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. سنتحدث في هذه الحلقة حول موضوع الولاء، وطبعا موضوع الولاء هو من المواضيع من أساسيات الدين، من القضايا الأساسية في الدين، والتي يترتب عليها قبول جميع أعمالك أو عدم قبولها. لاحظوا، موضوع الولاء اللي يتأمل في القرآن الكريم موجود في مئات الآيات تتحدث عن موضوع الولاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآيات كثيرة جدا، وتلحظ مسألة الولاء، من يتأمل في القرآن الكريم ويتدبر في القرآن الكريم يلحظ بأن مسألة الولاء قضية محورية أساسية. ينبغي أن نستوعب أن موضوع الولاء وأهمية الولاء في جسم إسلامك مثل ما القلب والدماغ في جسمك في بدنك، إذا اختل القلب أو الدماغ تختل بقية أعضائك وبشكل سريع. كذلك حالة الاختلال في الولاء يترتب عليها اختلال في بقية عباداتك وأعمالك الدينية، تصبح لا قيمة لها. البعض قد يقول يعني ربما هذا الموضوع بتبالغوا فيه. لا، هذه هي الحقيقة التي يؤكدها القرآن الكريم والتي يؤكدها الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لاحظوا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ماذا يقول. قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. الذي يستمع بداية الحديث هو بيتحدث عن رجل قائم ليله صائم نهاره زاهد عابد يعني منفق، يقول خلاص هذا للجنة غطوس، لكن الواقع لاحظ يعني لم يرفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. فالمسألة في التشريع والعبادات، في تشريعات الله وفي هداية الله، كل عبادة لها مقصد وغاية مرتبط بالولاء والعداء. كل عبادة وكل تشريع من تشريعات الله لها مقاصد ولها غايات وأهداف مرتبطة، هذه الأهداف مباشرة بموضوع الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هل هذا الحديث ينسجم مع القرآن الكريم؟ إلا بالتأكيد ينسجم مع القرآن الكريم. لاحظوا كيف يقول الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، شوف، يا أيها الذين آمنوا، يا مصلين، يا صائمين، يا حجين، يا مزكين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف، ومن يتولهم منكم يا أيها الذين آمنوا، على ما أنتم عليه من صلاة وصوم وغيرها من العبادات، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لاحظوا كيف إفراغ، يعني أفرغ الله كل عباداتك من محتواها وأصبحت مثل ما طلقت الفشنج قارح بدون أي أثر، ولا مثل ما يعني رعود بدون مطر، ما لها أي قيمة عند الله رب العالمين. فإنه منهم، تصبح منهم، لأنك في الواقع كل عباداتك أراد الله من كل عباداتك أن تكون لها دور وثمرة في بناء أمة الإسلام وفي بناء أمة قوية عزيزة كريمة تواجه الطواغيت والمجرمين. أنت الآن ثمرت عباداتك اتضح أنها أصبحت لصالح من؟ لصالح الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ولذلك الله قال أنك منهم فإنه منهم، أصبحت امتداد لمشاريع غير مشاريع أمتك وغير مشاريع أبناء شعبك، أصبحت أداة من أدواتهم لا تمثل لا أمتك ولا معاناتها ولا قضيتها ولا هويتها، أصبحت منهم. يوم القيامة في الواقع تحشر معهم. لاحظ، فهذا المسألة قضية مهمة جدا، ينبغي أن نستوعب أهميتها، والمسألة خطيرة جدا، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون جزءا من مشروع صهيوني أمريكي يهودي نصراني أو مشروع من مشاريع المشركين، ينبغي أن تستوعب أنك ينبغي أن تكون امتداد لأمتك وللقرآن وقرناء القرآن. طيب وش معنى الولاء؟ الكثير من الناس يتحدث عن الولاء ولكن لا يستوعب وش معنى الولاء. الولاء هي شوفوا الولاء هذا بيمارسه كل الناس، كل الناس بكافة فئاتهم يمارسون الولاء. الولاء بالمختصر المفيد مع من أنت، مع من أنت، هذا هو الولاء، مع من أنت. الولاء مثل ما يقول الشهيد القائد يبدأ كحالة نفسية، وأنت ماشي في الحياة بتلحظ أنك بتبدأ تتعاطف مع جهة أو حزب معين، تبدأ المسألة شوف كحالة نفسية تعاطف كذلك بتتعاطف مع تي الجهة، بعد شوية هذا التعاطف ينتقل إلى مسألة معية في الموقف والرؤية والفكرة، بعدها ما بلا مسألة تعاطف كذلك مؤمن بالفكرة التي يؤمن بها هذا الحزب وهذه الجماعة سواء كانت جماعة حق أو جماعة باطل. بعد قليل ترتفع حالة الولاء إلى الاستعداد للتضحية في سبيل ما آمنت به هذه الفئة وهذا الحزب وهذه الجماعة، وهذه قمة الولاء سواء كان في إطار الحق أو في إطار الباطل. مثل ما حصل الشهيد القائد الشهيد العظيم ذلك الرجل العظيم اللي هو عبد القوي الجبري، لاحظوا من شدة ولائه للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهم واضعين له في حفرة وبيرموا عليها الأسيت، يعذبوه بالأسيت ويدعوه أنه يلعن السيد القائد وبعدها يدفنوا حي وهو يرفض. هذا قمة الولاء، لكن قمة الولاء في الجانب الإيماني، في جانب محبة أولياء الله، محبة أهل بيت رسول الله. فالولاء أيها الإخوة يبدأ كحالة نفسية، البعض ينطلق في ولاء من منطلق أسري، والبعض من منطلق قبلي، والبعض من منطلق وطني، والبعض من منطلق مذهبي، والبعض. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكون ولاءك لله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يكون ولاءك من منطلق الهوية الجامعة، ارتباطك بالله، بالإسلام، بالدين، بالقرآن، بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، بقرناء القرآن. وهذا الولاء هو الكفيل بأن يحفظ وطنك ويحفظ هويتك وشعبك وقبيلتك ويعزك ويكرمك، هذا هو أعظم أنواع الولاءات. لاحظوا أيها الأخوة الولاء خطير جدا، ولذلك الباري في القرآن الكريم قطع مسألة الولاء، قال لك فهم لا تتولى إلا هذا الجهة، ما بشي مجال لتولي غير هذه الجهة التي هي من جهة الله رب العالمين، أي تولي لجهة أخرى معناها انحراف وتيه وعذاب في الدنيا والآخرة. لاحظوا يوم القيامة أنت الآن شوف في مسألة الولاء، أنت الآن بتحدد من يقودك يوم القيامة، أنت بيدك في الدنيا من يكون قائدك يوم القيامة. الآن يوم القيامة سيكون هناك طريقتين للحساب، طريقة فردية وطريقة جماعية، ويأتينا فردا، ستحاسب أنت في إطارك الفردي، ظلمت نفسك، ظلمت زوجتك، ظلمت جهالك، ظلمت أمك، ظلمت أبوك، ظلمت جارك، وأيضا ستحاسب في الإطار الجماعي، أنت ضمن إطار حزب معين، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تدعى مع قائد حزبك أو جماعتك، وترى كل أمة جاثية، يعني يوم القيامة سيأتي المرتزقة الخوانة، مثلا حزب الإصلاح، هذا الحزب الخائن الذي باع وطنه وباع دينه بثمن بخس. يوم القيامة قد تسأل أنت من تنتمي لهذا الحزب، يا أخي يحاسبك الباري ويطرح لكم موضوع أنتو دمرتوا الصالة، أنتو حاصرتوا 25 مليون، أنت تقول يا رب أنا مالي دخل، أنا ما بالله كنت مؤيد ومصفق وكنت منتمي بس لكن ما شاركت فعليا، ما بشي فايدة. خلاص ما دام أنت لبنة من لبنات بناء هذا الحزب الخائن العميل، بالتأكيد ستحاسب ضمن هذا الإطار الجماعي، وسيكون مصيرك مصير هذا الحزب. لاحظوا في القرآن الكريم كيف الله بيبين هذا الحقيقة. قوم عاد، من الذي عقر الناقة؟ الذي عقر الناقة واحد، إذ انبعث أشقاها، واحد الذي عقر الناقة، مستحيل أن القوم بكلهم، القوم معناها مجموعة عشائر، مجموعة قبائل. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه. تأملوا الآن في تي المفردة الذي بعد هذا الآية، فعقروها، ما قالش فعقرها، فعقروها، نسب العقر لمن؟ للجميع، نسب العقر للجميع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ورجع عاقب الجميع. طيب ليش عاقب الجميع رغم أن العاقر واحد، رغم أن الفاعل واحد، لماذا عاقب الجميع؟ شوفوا لأن البقية كانوا ما بين ساكت وراضي وما بين ساكت ومؤيد وما بين ساكت ومؤيد، بمعنى أن البقية كانوا بيئة مهيئة وحاضنة ومشجعة لهذا المجرم أن يرتكب جريمته. لو كانوا الباقين قالوا له بعيده بطل ولا يمنعه، كان يتجرأ أنه يقتل، لا، هم أصبحوا بيئة مهيئة ومشجعة وحاضنة لهذا العمل الإجرامي، ولذلك الله سبحانه وتعالى اعتبرهم فاعلين لهذا العمل ومشاركين في هذا العمل وأشركهم في مثل هذا العمل. هذا نموذج. شوفوا في موضوع الولاء، لابد ما تقطع ولاءك بأي رموز منحرفة، ولو كان قبل 1000 ولا قبل 1400 سنة ولا قبل 2000 ولا قبل 3000 سنة، لأن الرمز المنحرف عندما تتولاه تنعكس عليك سلوكيات هذا الرمز حتى ولو كان بعد 1000 سنة ولو كان بعد 2000 سنة. اقطع كل رموز الضلال والتيه عن علاقتك بهم وارتبط برموز الحق عبر مراحل التاريخ. شوفوا كيف يقول الله في القرآن الكريم لبني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وصل إلى بني قينقاع وبني قريظة اليهود ذولك، وكان بيقول لهم يا قتلة الأنبياء. اليهود في ذلك العصر بيقولوا ما له محمد بن عبد الله بيوصفنا قتلة أنبياء، وما احنا لا الجيل المدري كم، 20 أو 30 أو 50، وما احناش الذي قتلنا أنبياء الله، هم أجدادنا، ليش بيلقي باللائمة علينا وما احنا لا جيل متأخر من الأجيال. لكن الرسول كان بيقول لهم يا قتلة الأنبياء، وكان الله بيقول له أن يقول لهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وفي آية أخرى فلما قتلتموهم، بينسب لهم عملية القتل رغم أنهم جيل بعيد ومتأخر جدا عن الجيل السابق الذي قام بعملية القتل. تعرفين ليش؟ لأن هذا الجيل المتأخر ما زال مرتبط بنفس ثقافة أجداده وبنفس الرموز، ما زال يمشي على نفس الرموز ونفس الولاء للشخصيات المضلة والمنحرفة، وبيمشي على نفس الثقافة المغلوطة، وبيمشي على نفس الثقافة المنحرفة التي ورثها عنهم. ما دمتم تحملون نفس الثقافة وتتبعون نفس الرموز التائهة والمضلة والمنحرفة، معناها هذا فيروس ما زال موجود فيكم، معناها أنتم ماسورة بتنقل قذارات الماضي إلى الحاضر، معناها البيئة مهيئة، معناها ما دام بتمتلكوا الثقافة المنحرفة، معناها أنتوا إذا تهيئت لكم الفرصة تقتلوا رسول الله محمد هتقتلوه، لو تهيئت لكم الفرصة ترتكبوا نفس جرائم أجدادكم هتسووها، لأن السبب موجود، السبب هي الثقافة المنحرفة، السبب هي الرموز المنحرفة. وهذا فعلا ما حصل. اليهود حاولوا قتل رسول الله عدة مرات، من بينها مرة عندما حاولوا أن يلقوا عليه صخرة من شاهق، ومرة حاولوا أن يسمموا غذاءه، عدة محاولات لقتل رسول الله، وعدة مؤامرات حاولوا فيها أن يقتلوا فيها رسول الله ويقتلوا من مع رسول الله. فلاحظوا كيف أن الباري سبحانه وتعالى نسب إليهم القتل رغم المراحل الزمنية الطويلة اللي بينهم وبين من قتل الأنبياء من أجدادهم. شوفوا نموذج آخر إلى ارتباطات الولاء، كيف أن الولاء عندما تتولى وتستمر على نفس الولاء المنحرف والثقافة المنحرفة يستمر العذاب عليك لما تخرج من هذا الولاء المنحرف والثقافة المنحرفة. لاحظوا كيف يقول الله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. في معنى الآية الشهيد القائد بيقول ما الذي يجعل العذاب يمتد عبر الأجيال؟ ليش الباري قال يستمر العقاب عليهم إلى يوم القيامة رغم أن عادهم في أصلاب آبائهم؟ تعرفين وش الذي بيجعل العذاب يمتد عبر الأجيال؟ استمرار هذا المجتمع واستمراره في نفس الثقافة واستمراره في الارتباط بنفس الرموز المنحرفة. إذا استمروا على نفس الثقافة واستمروا على نفس الرموز المنحرفة عقاب الله سيستمر عليهم، سيستمر عليهم إلى يوم القيامة. ولذلك في موضوع الولاء الحل واضح، يجب أن تخلع كل هذه الرموز المنحرفة وترتبط بالرموز الذي أمرك الله ورسوله أن تتبعهم. نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بيقول إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هكذا الباري ما قال لك اخلعتي الرموز وعن خليك فراغ بدون رموز، لا، سيهيئ الله لك رموز وأعلام هدى عبر مراحل التاريخ. الباري رحيم، وفي كل مرحلة يهيئ من أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله من قرناء القرآن من يقف لتتولاه وتتحرك خلفه في مواجهة مستجدات الأحداث وفي مواجهة الأعداء المعاصرين وفي مواجهة كل العراقيل والصعوبات التي تواجهها الأمة مع بقية الأمم السيئة. لاحظوا يا أخوة، لو نعمل عملية اسكات سريع لهذا المفهوم على الواقع الحالي، واقع بعض الجماعات، لاحظوا كلكم تتذكروا ذلك الداعشي الذي قتل أحد الجنود السوريين لكن بطريقة غير مألوفة، هم عادة آلفين يذبحوا من الرقبة، لكن هذا الداعشي ذبح الجندي السوري من بطنه، وبعد ما كمل يذبحها من بطنه أخذ الكبد وأكل الكبد أمام شاشات التلفزيون، فعل ضجة كبيرة هذا الحادث، فعلا تستحق ضجة كبيرة لأنه عمل خارج إطار الإنسانية، عمل بعيد كل البعد عن قيم الإيمان، هذا عمل مجرمين كفار عديمية الإنسانية والأخلاق. هل هذا العمل وليد اللحظة؟ لاحظوا على أساس تعرفوا أن الإسلام بعد ما حصل انحراف بعد موت رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله ورجعت اتجهت السلطة، أعيد إنتاج النظام الجاهلي من جديد، رجعت السلطة بعد الانحراف إلى يد بني أمية من جديد الذي حاربوا رسول الله من بدر إلى الأحزاب، ولكن أعيد إنتاج النظام الجاهلي من جديد لكن تحت ستار وعنوان الإسلام. لاحظوا هذا الذي أكل الكبد هو اقتدى بهند بنت عتبة اللي أكلت كبد الحمزة، هذا الذي بيسموها الوهابيين صحابية جليلة، هذا نموذج من النماذج. لاحظوا كيف الارتباط مثل هذا الرموز كيف بيرجع يترتب عليه أمور عجيبة، أمور عجيبة وغريبة. نموذج آخر، ذلك الداعشي الذي أحرق الطيارة الأردنية الكساسبة، وبعد ما كمل يحرقه كم عاد إلى الوراء؟ 800 سنة، قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز الإحراق لكل كذا كذا. شوفوا ارتباطهم بابن تيمية شيخ الجماعات التكفيرية رغم أنه قبل 800 سنة، ارتباطهم به ما زال يتولد عن هذا الولاء والارتباط جرائم تدميرية وبتنعكس أخلاقيات ابن تيمية عليهم، ويرجع ينتج لنا 1000 ابن تيمية بدل ابن تيمية واحد مع استمرار الثقافة واستمرار الارتباط بهذا الرمز المنحرف. ولا نموذج آخر، عندما يقطعوا رؤوس مثلا في أفغانستان أو في العراق، قطعوا رؤوس مجموعة من الأسرى من معارضيهم ولعبوا بها كرة، ومجموعة من الرؤوس وضعوها في قدر طعام، هل هذا العمل وليد يومه ولحظته أم لها امتداد تاريخي؟ لا، لها امتداد تاريخي. قال واحد من الجماعة التكفيرية بنسمع في محاضرة عبر الانترنت وبيقول البعض بيلومنا ليش ان احنا بنقطع الرؤوس ونضع بعضها في قدر الطعام، قال فقد فعل ذلك، وبعدها ارجع يدي احد رموزه، فقد فعل ذلك احد السلف الصالح، قلنا هذا ما هو السلف صالح، هذا سلف طالح، هذا كلامك اهانة للانصار والمهاجرين البعيدة كل البعد عن اخلاقك وقيمك، ورجع يتحدث عن واحد من رموزه سلفه هو الصالح، ما هو سلف الامة الصالح، سلفه هو من بني أمية ومن المنحرفين عن أخلاق رسول الله وأخلاق أهل بيت رسول الله وأخلاق الأنصار والمهاجرين، فذكر أحد رموزهم الذي بيقدسوهم ويتكلموا عنهم باستمرار في المساجد أنه قطع رأس مدري من هو ذاك وقام حط رأسه في قدر الطعام. شوفوا كيف الرموز المنحرفة عندما يقتدون بها بتنعكس أخلاقيات رموزهم عليهم ولو بعد 1400 سنة. فمسألة الولاء أيها الإخوة خطيرة، وينبغي أن نستوعب أن الله حدد لنا من نتولى بوضوح، حتى في الصلاة الله قال لك من تتولى، في الصلاة الله قال لك من تتولى. شوف التشهد الأخير كل المسلمين بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتسلم على اليمين والشمال. شي يقول لك الباري مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة محمد وآل محمد، مهمة محمد وآل محمد هي نفس مهمة إبراهيم وآل إبراهيم، ومثلما أمر الله في القرآن باتباع إبراهيم وآل إبراهيم هو يأمر هنا باتباع محمد وآل محمد. لاحظوا الآن عندما نتحرك خلف آل محمد، خلف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن ينهض باليمن لتستطيع أن تواجه كل هذا التحالف العدواني والإجرامي، ولو كنا تحت قيادة غير هذا الرجل الله أعلم كيف كان سيكون الواقع. لاحظوا السيد حسن نصر الله ذلك الرجل العظيم الذي إسرائيل هزمت كل الجيوش العربية وهزمت أمام حزب الله وهم مجموعة آلاف من المقاتلين. فمسألة الولاء مسألة مهمة جدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.